أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني: من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا. الكلام في الفرع الثاني من الفروع المتفرعة على عدم، عليكم السلام، على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد، حيث كان أصل كلام الشيخ الماتني قدس سره في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. وذكر الشيخ قدس سره في مستهل هذه المسألة أن المقبوض بالعقد الفاسد تترتب عليكم السلام تترتب عليه عدة فروع. كان الفرع الأول منها هو الضمان، وهذا ما بحثناه مفصلا قبل التعطيل. وأما الآن فبلغ الكلام بنا إلى الفرع الثاني مما يترتب على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد، ألا وهو وجوب رده فورا إلى المالك. بمعنى أن المشتري لا يحق له أن يمسك ما اشتراه وما ابتاعه، بل عليه أن يرجعه ويرده فورا إلى مالكه، أعني البائع الذي اشترى المتاع منه. فالفرع الثاني مما يتفرع على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده إلى المالك، هذا ما ذكره قدس سره في أول كلامه. يبقى هنا شيء، وهو أن الوارد في لسان الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى عنوان حرمة الإمساك، أي يحرم على المشتري أن يضع ما اشتراه بالعقد الفاسد تحت يده ويمسكه. ولم يرد في لسان الروايات عنوان رده إلى المالك فورا، ولكن حيث كان الرد ضد الإمساك والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده عليكم السلام، فإذا النهي عن الإمساك يقتضي الأمر بضده، أي بضد الإمساك، أي يقتضي الأمر برده وإرجاعه إلى المالك. فمن هذا الباب عبر قدس سره بعنوان وجوب رده إلى المالك. ثم انتقل قدس سره إلى بيان دليل هذا الحكم ودليل هذا المطلب. قال رحمه الله: الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد ما هو؟ وجوب عليكم السلام وجوب رده فورا إلى المالك. وعرفتم تعبير الشيخ رحمه الله بوجوب الرد، مع أن الوارد في لسان الروايات إنما هو حرمة الإمساك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. من هنا يشرع الشيخ رحمه الله ببيان دليل المطلب. ما هي عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، ما هي الأدلة التي يمكن الاستناد عليكم السلام، يمكن الاستناد إليها لإثبات هذا المطلب، أعني وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى المالك؟ يمكن القول بأن الأدلة في مجموع كلمات الشيخ رحمه الله هي ثلاثة. الدليل الأول دعوى نفي الخلاف، وهذا ما أشار إليه بقوله: والظاهر أنه، يعني أن هذا الحكم وجوب الرد مما لا خلاف فيه. غاية الأمر أن ادعاء نفي الخلاف مبني على فرض عدم جواز التصرف، قال: على تقدير عدم جواز التصرف فيه، أي في المقبوض بالعقد الفاسد. هذا عدم جواز التصرف يلوح من؟ قال: كما يلوح، يعني عدم جواز التصرف، من مجمع الفائدة، أي من عبارة المقدس الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان. فيريد أن يشير إلى أن قضية عليكم السلام، أن مسألة وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد فورا إلى المالك، وأن هذا الحكم مما لا خلاف فيه، بناء على عدم جواز التصرف فيه، على ما يلوح من عبارة المقدس في المجمع، وإلا غيره مما لا إشكال في عدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد. هذا يأتي يعني فتشي عنه إن شاء الله في محل بإذنه تعالى. فإذا يقول: كما يلوح، هذا عدم جواز التصرف يلوح من؟ من كلام المقدس الأردبيلي. وأما من عدا أو ما عدا الشيخ المقدس رحمه الله، المشهور أنه لا إشكال في عدم جواز التصرف. فإذا هذا الحكم مما لا خلاف فيه، هذا أولا. ثم قال: بل صرح. هذا الترقي بل لا علاقة له بدليل المطلب، بل له ربط بأصل المطلب، يعني ما قبل الدليل، يعني له ربط بوجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى المالك عليكم السلام، يعني مربوط بأصل المطلب اللي هو وجوب رده فورا إلى المالك. المعنى ماذا؟ يعني ما المراد من هذا الترقي؟ يقول رحمه الله أن قضية وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى المالك ليست مقتصرة على أنك أيها المشتري لا يحق لك أن تمسك ما اشتريته من البائع بالبيع الفاسد فحسب، بل أكثر من ذلك، بل أن مؤونة الرد هي أيضا على عهدة المشتري. يعني أن عملية الرد التي يقوم بها المشتري رد المقبوض إلى مالكه لو كانت متوقفة في الخارج على صرف مؤونة ونفقة، هذه المؤنة وهذه النفقة أيضا مما يتحملها المشتري. فإذا مؤونة الرد أيضا على عهدة المشتري، توصلا إلى الواجب، أعني الرد، رد المقبوض إلى مالكه. ما الدليل على ذلك؟ وذلك بدليل أن تحمل المؤن والمصاريف مقدمة للواجب الذي هو الرد، ومقدمة الواجب واجبة. فإذا تحمل تلك المؤنة أيضا واجب. وإن شئت فقل بكلمة أخرى، وإن شئت فقل أن المؤنة المذكورة، أعني مؤنة الرد، مما لا يتم الواجب إلا به. إذا ما صرف هذه النفقات، المفروض هذا، إذا ما صرف النفقات ما رح يقدر يوصل العين المقبوض المن إلى مالكه. فالمؤنة المذكورة مما لا يتم الواجب إلا به فارزة، وما لا يتم الواجب إلا به واجب أيضا. فإذا المؤنة المذكورة واجبة أيضا على عهدة المشتري. قال رحمه الله: بل صرح العلامة، ترقي القضية، يقول ما مقتصر فقط على الرد فورا إلى المالك، لا، عملية ردك أيها المشتري إذا كانت متوقفة على مؤونة، هذه المؤونة أيضا على عهدتك. قال: بل صرح العلامة في التذكرة كما عن جامع المقاصد، كما عن المحقق الكركي في جامع المقاصد، أن مؤونة الرد على المشتري، على عهدة المشتري. لماذا؟ هذا اللي قررنا، لوجوب ما لا يتم الرد إلا به. وإطلاقه يشمل، ثم أن ظاهر كلام هذين العلمين، العلامة والمحقق الكركي قدس سرهما، ظاهر كلامهما مطلق، يعني أن الرد واجب على المشتري مطلقا، سواء كان الرد غير مفتقر إلى مؤونة ونفقة أصلا، أم كان الرد متوقفا على نفقة ضئيلة يسيرة، أم كان متوقفا على مؤونة كبيرة ونفقة كثيرة. فالرد واجب على المشتري حتى في فرض ما لو كانت المؤن والنفقات كثيرة في حق المشتري. ففي جميع الحالات مؤونة الرد على عهدة المشتري. هذا إطلاق كلام العلمين العلامة والمحقق. اللهم إلا أن يأتي شخص ويقيد في هذا الإطلاق ويقيد إطلاق كلام العلمين بما؟ بأدلة نفي الضرر، ويقول ما حاصله أن ظاهر كلام العلمين قدس سرهما وإن كان مطلقا يشمل حتى ما لو كانت المؤن والنفقات كثيرة متحفة ومما لا يتحمل عادة، إلا أنه بحكم قانون لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا يجب على المشتري أن يتحمل تلك المؤن التي تكون متحفة في حقه ومما لا يتحمل عادة. قال رحمه الله: وإطلاقه، يعني إطلاق كلام العلمين، يشمل حتى هذا الفرض، ما لو كان في رده أو ما لو كانت في رده مؤونة كثيرة مجحفة، إلا أن يقيد بغيرها. بيان ما بغيرها منه؟ قال: بأدلة نفي الضرر. ويدل عليه الدليل الثاني، قلنا في مجموع كلماته قدس سره يمكن القول بأن الأدلة ثلاثة. الدليل الأول ادعاء نفي الخلاف في المسألة. الدليل الثاني قال: ويدل عليه، على ماذا؟ على وجوب الرد فورا إلى المالكي، أن الإمساك آنما تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز. هذا الدليل في الحقيقة مركب ومؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى أن الإمساك آنما نحو تصرف في مال الغير بدون رضاه بدون إذنه، والمراد من الإمساك هنا في الصغرى مطلق الاستيلاء على مال الغير، مطلق الاستيلاء على مال الغير نعني بالإمساك. الكبرى مطوية في الكلام، والتصرف في مال الغير بدون إذنه غير جائز، فالنتيجة أن الإمساك آنما غير جائز، وهو المطلوب في المسألة اللي هو حرمة الإمساك. هذا اللي احنا قلنا اللي وارد في لسان الأدلة حرمة الإمساك، مو عنوان وجوب الرد. ماكو ما نسمع من الآن بعد وجوب الرد. غاية الأمر كما أشرنا في النكتة في أول الدرس أن الرد لما كان ضد الإمساك والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، فالنهي عن الإمساك يقتضي الأمر بضده اللي هو الرد، يقتضي الأمر برده إلى المالكي. قال: أن الإمساك آنما تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز، لقوله عجل الله فرجه الشريف، الحديث صادر من الناحية المقدسة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. الدليل الثالث: ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا. الدليل الثالث وحاصله أنه لو نوقش في دلالة الحديث المتقدم الصادر من الناحية المقدسة، لو نوقش في دلالة ذلك الحديث بمن نوقش بأن كلمة التصرف الواردة في الحديث المتقدم. مو الإمام قال لا يجوز لأحد أن يتصرف، هذا اللفظ التصرف، مفردة التصرف، أن كلمة التصرف الواردة في الحديث المتقدم لا يتبادر منها عند الإطلاق الإمساك. الإمساك شيء والتصرف حقيقة روحا شيء آخر، بل المتبادر من كلمة التصرف بحسب الفهم العرفي التصرفات التي هي من قبيل أن الشيء إذا كان ثوبا يلبس، إن كان أكلا يؤكل، إن كان مركوبا يركب، وما شاكل ذلك. هذا النحو من التصرفات هي التي تتبادر عند الإطلاق من كلمة التصرف. فحينئذ ما نحن فيه، أعني الإمساك، لا يكون موردا، لا يكون مصداقا، لا يكون مشمولا للحديث المتقدم الصادر من الناحية المقدسة. فالحديث المتقدم بمعزل عما نحن بصدد إثباته، وهو إثبات تحريم الإمساك. الإمساك ما ينصرف، ما يتبادر من كلمة التصرف. يقول الشيخ رحمه الله لو نوقش في كون الإمساك تصرفا يكفينا، اللي هو الدليل الثالث، يكفينا أن نتمسك بعموم الحديث النبوي الشريف، لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. تقريب الاستدلال. تنزلا ناقشنا في دلالة الحديث المتقدم، الشيخ يقول لا يكفيني أن أتمسك بعموم منه، بعموم هذا الحديث. تقريب الاستدلال، كيفية الاستدلالية في هذا الحديث، لا يحل مال امرئ إلى آخره. في هذا الحديث الشريف قد أسند عدم الحلية، لا يحل، قد أسند عدم الحلية المن إلى المال. الإمام ماذا قال، أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لا يحل ماله، فعدم الحلية وين أسند؟ إلى المال. أن في الحديث الشريف قد أسند عدم الحلي إلى المال، والمال عين خارجية. وقد تقدم في مستهل كتاب المكاسب المحرمة أن التحريم إذا أسند إلى العين الخارجية يأتي بمعنى أن جميع أو غالبة الأمور والأفعال المرتبطة بذلك الشيء، شنو أن جميع أو غالب الأمور والأفعال المرتبطة، يكون محرما. ولا بد من وضع خط أحمر على تلك الأمور والأفعال المرتبطة بمن بذلك الشيء المحرم. يعني التحريم من أسند إلى العين الخارجية يأتي بهذا المعنى، فكل الأمور والأفعال اللي هي مرتبطة بهذا الشيء المحرم يكون محرما فارزة. ومن جملة تلك الأمور إمساكه، يعني كونه في يده، يعني كونه في يده، فيكون الإمساك محرما، فيكون الإمساك محرمة، وهذا هو المطلوب إثباته، إثبات حرمة الإمساك. زين، إذا ثبت حرمة الإمساك فيجب رده إذن حينئذ بطبيعة الحال. النهي عن الإمساك يقتضي الأمر بضده الخاص اللي هو الرد، فيجب على المشتري رده إلى المالك فورا. قال رحمه الله: الدليل الثالث، ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. حيث هذا كيفية الاستدلال اللي قربنا الآن، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها من للتبعيض، من جملة هذه الأمور، من جملة هذه الأفعال كونه في يده، يعني الإمساك، فالإمساك يكون محرما. وأما توهم، ثم أنه اعترض باعتراضين على الاستدلال بالحديثين المتقدمين، الحديث الأول الصادر من الناحية المقدسة، والحديث الآخر الحديث الثاني الحديث النبوي: لا يحل مال امرئ. اعترض على الاستدلال بهذين الحديثين باعتراضين. الاعتراض الأول أنه لو نأتي إلى الواقع العملي في معاملة المقبوض بالعقد الفاسد، نجد أن البائع مالك العين، مالك المتاع، باختياره قد دفع المتاع للمشتري، باختياره قد سلط المشتري على ماله، دفع المتاع إلى المشتري باختياره أليس إذنا؟ ألا يعد إذنا من مالك المتاع في ماذا؟ في أن يتسلط المشتري على ماله، على متاعه، فهذا إذن من مالك المتاع. وإذا كان إذنان فإذن ما قبضه المشتري، ما اشتراه وما ابتاعه، لم يكن من دون إذن المالك، بل كان بإذن منه وباختيار منه، وبالتالي فلا يكون ما نحن فيه مشمولا للحديثين الشريفين. ذا قال: إلا بإذنه، ما يجوز. وهذا قال: إلا عن طيب نفسه، أما من دون الطيب ما يجوز. الآن هنا ماذا؟ المالك العين بإذنه باختياره انطل المتاع للمشتري وسلط المشتري على المتاع. أجاب الشيخ رحمه الله على ذلك بأنه نعم، قد دفع البائع المتاع باختياره، ولكن لم يملك المشتري مجانا، وإنما ملكه إياه، يعني المتاع، وإنما ملكه إياه بصفة وبعنوان العوضية، يعني طيب نفس المالك في الواقع مقيد بصحة البيع وبعنوان العوضية. والمفروض أن هذا القيد غير حاصل في البين. ليش غير حاصل؟ لفرض أن البيع فاسد ولم يكن هنا عنوان العوضية، فهو مسلم باختياره، اي بلي، بس يقول الان انما انطيته بعنوان ماذا؟ عنوان بيع، بيع شراء، عنوان عوضية، كون أنا بإزاء أستحق ماذا عوضا، أما يطلع هذا المشتري ما يملك، فإذا ما يملك بعد يجب علي الرد، وبعد من ينطيني العوض لا يجوز لي أن ماذا أن أستلم هذا العوض. عند ذلك بعد انتفى مقصودي، لم يتحقق بيع. قال: وأما توهم أن هذا بإذنه، حيث أنه يعني أن البائع دفعه، دفع المتاع للمشتري باختياره، قال فمندفع. بمن مندفع؟ بأنه إنما ملكه، يعني إنما ملك المشتري إياه المتاع عوضا، يعني بنحو العوضية، يعني مقيد بصحة البيع، مقيد بصفة العوضية. فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار ماذا انتفت؟ باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا، فحينئذ جواب الشرط ساقط وانتفى الإذن. يعني فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا انتفى الإذن. فإذا انتفى الإذن كان هذا من دون إذن، من دون رضا المالك. والمفروض زين، قد يقول قائل أنه صح ماكو طيب نفس للمالك، لكن طيب النفس المطلق. قال: والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك. المالك ماذا أنشأ؟ أنشأ الملكية بعوض المعوضة بصفة العوضية، مو الملكية المجانية. فالملكية المجانية خارجة عن ماذا؟ عن مفروض البحث. وكونه مالا للمالك، الاعتراض الثاني، الاعتراض الآخر، الاعتراض الآخر وحاصله أنه ما البأس وما المانع من أن يجعل المتاع ملكا للبائع، ولكن البائع دفع المتاع للمشتري بعنوان الأمانة، ومعه يعني ومع عنوان الأمانية ومعه، فلا يكون إمساكه محرما. يعني الأمين عندما يجي يستلم يقبض فر الشيء، هذا بعد هو يبقى تحت إيده أمانة، فلا يكون إمساكه لذلك الشيء شنو محرما، ومعه فلا يكون إمساكه محرما. ما المانع من هذا؟ أجاب الشيخ رحمه الله، قال: وكونه مالا للمالك وأمانة في يده. أجاب الشيخ رحمه الله على هذا الاعتراض: أولا، المفروض أنه لم يحصل إذن بعنوان الأمانية، ماكو، هو راح المشتري البائع بعنوان أنه ذاك يبيع وهو بعنوان يشتري، أبدا، قال صار بعته، صار قبلته، صار ألفاظ بيع شراء، ما كون أمانة، إذن لم يصدر إذن ورضا بعنوان الأمانة. هذا أولا. قال: أولا كونه مالا، يعني كون المتاع مالا، يعني ملكا لمن؟ للبائع، للمالك، بس شنو هو؟ وأمانة في يد المشتري، وأمانة في يده، أي في يد المشتري أيضا. قال: مما لم يؤذن فيه، هذا أولا، المفروض أنه لم يحصل إذن ورضا بعنوان الأمانة. ثانيا، ولو أذن، ثانيا على تقدير صدور هكذا إذن تنزلا، وعلى تقدير صدور هكذا إذن، لكن نقول بأن هذا استيداع جديد وأمانة جديدة وقعت عقيبة المعاملة الفاسدة. هذا الاستيداع الجديد مما لا رب له بالقبض والإقباض القديم، فالقبض والإقباض القديم الحاصل في المعاملة الفاسدة فاسد باطل. فلا يملك المشتري هذا المقبوض ولا يحق له أن يمسكه بل عليه رده. يذكر فد نظير قال ولو أذن له سلمنا أكو إذن بعنوان الأمانة جيد. قال فهو استيداع جديد، هاي أمانة جديدة ما لها ربط بالقبض والإقباض القديم. نظير ماذا؟ كاف للتنظير للتشبيه، كما أنه لو ملكه مجانا كاتبة جديدة. الآن زيد وبكر أوقع معاملة بيع فاسدة، صار مقبوض بالعقد الفاسد، انتهت المعاملة بعد هذه بعد فساد البيع، قام زيد بتمليك شيء لبكر مجانا. هذا التمليك عندما نعرضه إلى العرف ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه هبة جديدة وقعت عقيب منه، عقيب ذيك المعاملة الفاسدة، هبة جديدة لا ربط لها بمن؟ بتلك المعاملة. يعني شنو؟ يعني بكر راح يحق أن يأخذ هذه الهبة من زيد، لأنه يعني ورما انتهت المعاملة قام زيد ملكه انطافر الشيء عقيب ذلك ذيك المعاملة. فما نحن فيه كذلك، لو قدر لو فرضنا تنزلان أنه أكو إذن بيمن بعنوان الأمانة نقول هذا استيداع جديد لا رب له بالقبض القديم، فالقبض والإقباض اللي حصل في المعاملة الفاسدة باطل غير صحيح، فيحرم على المشتري الإمساك وبالتالي يجب عليه رده فورا. قال هذا كله على مبنى المشهور، هذا كله ما تكلمنا به على نظرية المشهور بين الفقهاء من حرمة إمساك المقبوض بالعقد الفاسد ووجوب رده فورا إلى المالك. ولكن يظهر من عبارة شيخ الطائفة في المبسوط وعبارة ابن إدريس في السرائر يظهر أن المشتري لو أمسك المقبوض بالعقد الفاسد ولم يرده لم يكن آثما، يعني الرد غير واجب، يعني الإمساك مو حرام جائز، لم يكن آثما. وأكثر من ذلك أن ابن إدريس نسب هذا الحكم يا حكم عدم الإثم، عدم الإثم يعني الإمساك ليس محرما ليس مأثوما عليه، نسب هذا الحكم إلى الأصحاب، مما يستفاد أن الأصحاب يرون بمن بعدم الإثم، وهذا على خلاف ما قرر لحد الآن، وأن مشهور الأصحاب على حرمة الإمساك وأن الممسك آثم. يأتي الشيخ رحمه الله أولا وثانيا، أولا يناقش ثم يوجه. قال رحمه الله هذا اللي تقدم لحد الآن حرمة الإمساك ووجوب الرد هذا هو المشهور، ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه، وكذا السرائر. حال كوني ناسبا منه ابن إدريس ناسبا له أيمن لهذا الحكم عدم الإثم ناسبا له إلى الأصحاب، فصار هنا تهافت. الشيخ رحمه الله انتهى كلام الشيخ اللي يظهر من المبسوط واللي يظهر من السرائر، يبدأ كلام الشيخ الأعظم. أولا يقول أن أصل هذه الفتوى ضعيفة، أن أصل هذا الكلام ضعيف، وجه الضعف أن أصل هذه الفتوى ضعيفة بعد ماذا؟ بعد تلك الأدلة التي سقناها لكم، بعد هاي الأدلة الثلاثة، الظاهر عدم الخلاف في حرمة الإمساك ووجوب الرد، عدم الخلاف. الحديث الصادر من الناحية المقدسة اللي هو الدليل الثاني، والدليل الثالث الحديث النبوي عموم الحديث النبوي. فبعد تلكم الأدلة أصل هذا الحكم، أصل هذا الكلام لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. هذا أولا. ثانيا يقول النسبة التي قالها ابن إدريس، أعني نسب عدم الإثم إلى الأصحاب، هذه النسبة غير ثابتة. قال وهو ضعيف، والنسبة يعني نسبة ابن إدريس نسب عدم الإثم إلى الأصحاب غير ثابتة. الثابت إنما هو ما عليه المشهور. يقول لي قررنا مع الأدلة حرمة إمساك المقبوض بالعقد الفاسد ووجوب رده إلى المالك فورا، ولا يبعد بعد هذا الاعتراض وبعد المناقشة يحاول الشيخ الأعظم أن يوجه في كلامي العلمين الطوسي وابن إدريس، باعتبار أن كلمات الأعاظم قدر الإمكان لا بد من توجيهها، وبهذا الأسلوب وبهذا النفس يعلمنا الشيخ الأعظم قدس سره كيفية أن نتعامل مع كلمات الفقهاء، مع كلمات الأعاظم، أنه ليس من السهل المناقشة والرد والهدم والنقد وما شاكل ذلك، وإنما قدر الإمكان محاولة ماذا؟ الجامع، محاولة التوجيه. فيأتي الشيخ الأعظم موجها كلام شيخ الطائفة وابن إدريس، يقول لعل مراد هذين العلمين من عدم الإثم، يقول أن الإمساك ليس حراما، الرد مواجب، لعل مرادهما من عدم الإثم صورة الجهل. يعني شنو صورة الجهل؟ يعني أن المشتري إذا كان جاهلا بفساد المعاملة، إذا كان جاهلا بفساد المعاملة، يعني قبل ما نبين هذا شيء ينبغي نكون نبينه في أول الدرس، قلنا المشتري يجب عليه أن يرد ما اشتراه، ما ابتاعه، يجب عليه أن يرده علما إلى المالك. غاية الأمر المشتري لا يخلو، إما أن يكون جاهلا بفساد البيع، وإما أن يكون عالما بالفساد. فإن كان جاهلا بالفساد فهذا الحكم، أعني حرمة الإمساك ووجوب الرد، لا يتنجس في حقه، وبالتالي فلا يكون مستحقا للعقوبة، لأن قضية العلم والجهل كما درستم في أوائل الأصول لهما مدخلية في ماذا؟ في التنجيس وعدم التنجيس. على التحقيق ليس هو شرط لأصل التكليف، ولكن هو شرط للتنجس وعدم التنجس. فإذا كان جاهل بالفساد بعد هنا الباري عز وجل الحكيم ما يعاقبه، لأن الحكم ما منجس في حقه، ما يدري أن المعاملة فاسدة. وأما إذا كان المشتري عالما بالفساد ومع ذلك أقدم على الشراء وصرف ثمنه، دفع ماله، عند ذلك هذا الحكم حرمة الإمساك ووجوب الرد، يتنجس في حقه، وإذا تنجس فيكون مستحقا للعقاب. خب نجي الآن، الشيخ الأعظم يوجه كلام العلمين، ماذا يقول؟ لعل مراد العلمين من عدم الإثم صورة الجهل، وأن المشتري طالما هو جاهل بفساد المعاملة لم يتنجز هذا الحكم في حقه، أعني حرمة الإمساك، حتى يترتب عليه وجوب الرد، فلا يكون معاقبا، أي فلا يكون مأثوما. وإلا لو لم يكن مراد العلمين هذه الصورة فلا يتم مع تلك الأدلة التي سقناها لحد الآن. قال ولا يبعد، توجيه الشيخ الماتني لكلام العلمين، ولا يبعد إرادة الطوسي وابن إدريس من عدم الإثم إرادة ماذا؟ صورة الجهل، لأن الجاهل لا يعاقب. هذا ما يتعلق بالفرع الثاني من الفروع المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد. الفرع الثالث من الفروع المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد، قال: لو كانت للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد. في نفس المسألة، المشتري ابتاع شيئا من البائع بالعقد الفاسد، كان عليه ماذا؟ أن يرد، كما ثبت الآن لورأي المشهور، كان عليه أن يرد ما قبضه، ما اشتراه أن يرده إلى المالك، ولكن قبل الرد استوفى منافع هذه العين. كانت العين منافع، دار سكنها، ثم بعد ذلك راد شنو؟ يردها المن إلى المالكها. مركوب استفاد منه، ركب الدابة أسبوعا يوما شهرا، ثم بعد ذلك راد أن ماذا؟ أن يرد الدابة إلى مالكها فورا. طب فورا يعني بديك اللحاظ، مو باللحاظ الأول، لأنه تأخر في الرد. فالآن عندما يقوم بالرد، هل يتوجه إلى عهدة المشتري الضمان، أعني ضمان تلك المنافع التي استوفاها؟ يعني عليه أن يدفع عوض ذيك المنافع لمن؟ للمالك، مالك العين اللي هو البائع. هل يتوجه عليه خطاب بضمان المنافع التي استوفاها أم لا؟ المشهور المعروف بين الأصحاب أنه نعم، الضمان موجه. قال رحمه الله: لو كانت للعين المبتاع منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان على المشتري عوضها. على المشهور، الرأي المشهور أنه نعم عليه الضمان، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المقصود. سابقا تقدم كلام الابن إدريس أنه جعل هذا المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة، مو عين، بمنزلة المقصود، فلذلك حكم بعدم جواز التصرف فيه بوجوب بحرمة الإمساك. قال، يقول إذا احنا ناخذ ذاك الكلام مال ابن إدريس ظاهره ماذا؟ قال: ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المقصود، ماذا ظاهره؟ الاتفاق على الحكم، يعني اتفاق الأصحاب على أن المشتري ضامن لتلك المنافع التي استوفاها، فعليه أن يرد العين، زائدا يدفع عوض ذيك المنافع التي استوفاها. ما الدليل على ذلك؟ قال: ويدل عليه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أحسن الله إليكم.